أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. من حسن المناسبة أنه وصلنا إلى هذه السورة الكريمة في هذا الشهر الفضيل، وتكلمنا في البحث السابق حول فضيلة هذه السورة وما ورد بشأنها من الروايات التي تدل على عظمتها وفضلها واستحباب قراءتها في الفرائض في الركعة الأولى في من الفرائض، وعلى قبور المؤمنين، وأن الإمام عليه السلام بنفسه قرأ على قبر المؤمن 7 مرات تلا هذه السورة، وأن هذه سورة أهل البيت عليهم السلام. وسيأتي توضيح هذا الأمر، أنه لأي سبب يعبر عنها بسورة أهل البيت. الكلام في هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومن الواضح أن الضمير يعود إلى القرآن، يعني إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، وهذا أيضا وارد في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الضمير هنا واضح يعود إلى الكتاب المبين، والمراد بالليلة المباركة أيضا ليلة القدر. وليلة القدر في شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا يدل على أن شهر نزول القرآن شهر رمضان، وليلة نزول القرآن ليلة القدر. الحين البحث حول ليلة القدر وفضل ليلة القدر ومعنى ليلة القدر وتحديد ليلة القدر، هذا شيء عجيب، سنأتي نبحث عن هذا الموضوع إن شاء الله بالتفصيل. الكلام هنا في إشكال يرد على هذه الآية بأن القرآن نزل في غضون 23 سنة هي مدة الرسالة المجيدة، فكيف الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ يعني كأن القرآن بأجمعه نزل في ليلة القدر، وهذا طبعا إشكال يأتي في ذهن الإنسان. الجواب الواضح عنه هو هذا الجواب الأول الذي ذكرناه، بأن المراد بدء نزول القرآن في ليلة القدر، وهذا شيء طبيعي، يعني الأمور التدريجية إذا أردنا أن نحدد تاريخ الأمر التدريجي نحدده بأول الشروع فيه، لأن هناك أمور دفعية، مثلا ولد فلان في يوم فلان، هو مرة واحدة يولد. بعض الأوقات شيء بالتدريج يحدث، أفرض مثلا جيش، مثلا ممكن جيش خصوصا في الأزمنة القديمة ممكن يطول شهر مثلا إلى أن ينزلوا في مكان، فنقول مثلا تاريخ نزول الجيش الفلاني في هذا البلد يوم فلان، هذا أول ورود الجيش مو دفعة واحدة، بالتدريج نزلوا في هذا المكان، لكن مبدأ ورودهم كان في يوم فلان مثلا 1/1 مثلا. فالأمور التدريجية يحدد تاريخ حدوثها بهذا بأول تحققها، فهذا ما في مانع أن يقال بأنه إنا أنزلناه القرآن يعني في ليلة القدر، باعتبار أن الشروع في نزول القرآن كان في ليلة القدر، ولكن ممكن يحصل إشكال أو شبهة في نظرنا إحنا الشيعة باعتبار أنه المشهور عندنا هو أن البعثة في يوم أو ليلة 27 رجب مو في شهر رمضان، وبناء على أن أول ما نزل من القرآن سورة العلق وأن بهذا حدث البعثة والرسالة الشكل يقولون، فهذا يحصل إشكال أنه فإذا نزل القرآن في 27 رجب مو في شهر رمضان. إحنا قلنا بأنه وإن كان هذا ما في رواية معتبرة حول 27 رجب أنه يوم البعثة، ولكن هذا هو المشهور عندنا وشهرة قوية يعني لا يمكن إنكاره، أصلا ما حد قايل غير هذا من الشيعة على الأقل، أن البعثة والمبعث النبوي في 27 رجب، فهذا ما في إشكال وإن لم يكن وارد في رواية معتبرة. ولكن مو معنى البعثة أنه يوم نزول القرآن، من يقول هذا الشيء؟ موسى عليه السلام بعث متى؟ يوم كان يرجع من مدين ويدخل مصر، الحين هو مو معلوم كان يقصد الدخول في مصر، كان يرجع من مدين، فهناك الله تعالى أرسله رسولا، القصة معروفة في سورة طه. ولكن متى نزل عليه التوراة؟ بعد سنين، سنين بقي في مصر ثم أخرجوا أو خرجوا من مصر، وبعد أن بني إسرائيل عبدوا العجل، وكان نبي الله موسى عليه السلام في لقائه مع الله هناك نزل عليه التوراة بعد سنين. نزول القرآن مش شرط يكون هذا في يوم بدء البعثة، يعني في الواقع ممكن أن نقول بأن الله تعالى بعث الرسول وأرسله وأمره بإنذار الناس يوم 27 رجب، ولكن ما نزل عليه آية من القرآن. هذه الرواية المعروفة اللي السنة ينقلون وموجود في صحاحهم صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، والشيعة أيضا ملتزمين بهذا ومأخذين هذا، قرأناها في تفسير سورة العلق وقلنا بأن هذه رواية مكذوبة قطعا غير صحيحة، وأصلا ما في دليل على أن أول ما نزل من القرآن مطلع سورة العلق، ما في أي دليل نهائيا، بل بالعكس الشواهد شواهد من نفس السورة تدل على أن مو هذا أول شيء نزل من القرآن. مو إحنا كثيرا ما نتأثر من بعض الروايات العامية ثم بعدين نحاول أن يعني نفسرها ونأولها، لا أصلا ما الأساس هذا الشيء، ما ندري أول ما نزل من القرآن أي شيء، ممكن سورة الفاتحة، وقرنا سابقا بأن بعض المفسرين يقولون أن المشهور بين المفسرين القدماء هو هذا، أن سورة الفاتحة أول ما نزل من القرآن. على كل حال ما ندري، ممكن هم سورة العلق وممكن سورة الفاتحة وممكن غيرهم، على كل حال بدء البعثة ما له علاقة ببدء نزول القرآن، فما في مانع أن يكون أول ما نزل القرآن في ليلة القدر وفي شهر رمضان. فهذا هو الجواب الواضح والصريح، ولكن هناك أجوبة أخرى. الجواب الثاني هذا وارد في رواية، الرواية مروية عن الإمام الصادق ولكن الراوي من العامة، حفص بن غياث من قضاة العامة بعد هذا يروي، ولكن في كتبنا سند مو معتبر وحفص هم مو معتبر، يقول بأن سألت عن الإمام حول هذا الأمر أنه كيف الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر مع أن القرآن نزل في 23 سنة، فالإمام قال بأن أصلا كل كتب السماء نزلت في شهر رمضان، أنا ما أدري الحين هذا رواية، ولكن القرآن نزل في ليلة القدر في البيت المعمور دفعة واحدة كل القرآن، وبعد ذلك نزل على الأرض في غضون 23 سنة. البيت المعمور شنو يقولون؟ هذا بيت، هذا وارد في عدة روايات في السنة والشيعة، ما أدري ممكن هذا أصلها سني، هم هذا مشكلتنا، لأن هذا هم سني، هذا الرجل حفص من القضاة العامة، يقولون بأن هذا بيت للملائكة محاذي للكعبة، وأن الملائكة يطوفون حول هذا البيت يحجون. بعض الروايات تقول بأن روايات كثيرة حول هذا، بأن الملائكة قالوا إحنا من نبي بيت نطوف، ليش البشر يطوفون إحنا ما نطوف؟ الله تعالى خلق لهم ما بيت المعمور. البيت المعمور الوارد في القرآن في سورة الطور، والبيت المعمور هذا مفسر بالكعبة، ومعمور بمعنى أنه دائما حول ناس، وفعلا هالشكل دائما قديما وحديثا كعبة ما تخلو من طائفين في أي وقت، حتى لما كان يأتي السيل الناس يروحون يسبحون حول الكعبة. فمعمور بهذا المعنى، مو معمور يعني مبني، بيت المعمور إنما يعمر مساجد الله، مو يعني يبني مساجد الله، اللي يذهب إلى المسجد، إنما يعمر مساجد الله، تعمير المساجد وعمران المساجد بالالتزام بالحضور في المساجد مو بالبناء. على كل حال هذه الرواية تقول بأن القرآن نزل مرة واحدة في البيت المعمور، وبعده خلال 23 سنة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مستبعد، وين كان؟ احنا ما نقول مو صحيح، ما نرد، ولكن شيء بعيد، يعني الله تعالى يمن علينا بأن أنا نزلت القرآن في بيت المعمور، احنا ايش علينا؟ الله تعالى يمن علينا بما أنعم به علينا، هذه مو نعمة علينا أن القرآن. الحين شنو السبب وشنو الفائدة من نزول القرآن في البيت المعمور؟ احنا ما ندري، ما علينا من هذا، ولكن لنا ما له أي تأثير للبشر، خصوصا إذا لاحظنا أن الله تعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر، الفاء هذا شنو معناه؟ فمن شهد، يعني ما دام احنا نزلنا القرآن في شهر رمضان فعلى كل مسلم اللي يشهد هذا الشهر أن يصومه، يعني شكرا لله على أنه أنزل القرآن اللي هو هداية للناس وبينات من الهدى والفرقان، من الشكر على هذه النعمة العظيمة أن نصوم هذا الشهر اللي هو مبدأ نزول القرآن أو وقت نزول القرآن، ما علينا، نزول القرآن في شهر رمضان، القرآن نزل في البيت المعمور، شنو تأثيره علينا حتى إحنا يجب أن نشكره ونصوم الشهر شكرا لهذه النعمة؟ أي نعمة علينا؟ القرآن نزل إلى البيت المعمور، ليش إحنا نشكر؟ إحنا نشكر إذا القرآن نزل علينا واهتدينا به، فإذن هذا ما له معنى. فمن شهد. الشيء الثاني أيضا من نفس هذه الآية، أنه ظاهر الآية أن هذا شيء معروف عند الناس أن شهر رمضان شهر نزول القرآن، لأنه ما يخبر، تارة الله تعالى يخبرنا بأنه إحنا نزلنا القرآن في شهر رمضان، حين نزلناه في البيت المعمور أو نزلناه على قلب الرسول ما علينا، تارة لا، الله تعالى يصف، هذه سورة البقرة، سورة البقرة نزلت في المدينة، يعني المسلمون لهم خبرة بالدين وبالقرآن، فيقول الله تعالى لهم شهر رمضان الذي، أنتم تدرون يعني هذا الوصف، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمعناها أن هذه صفة من صفات شهر رمضان اللي المسلمون يعلمون بها، فهذا مستبعد جدا أن يكون بمعنى نزول القرآن في البيت المعمور. معنى هذا الشيء هذا يحسون به، يشعرون به هذا الأمر. خب هذا متى يحسون؟ إذا كان نزل عليهم مو نزل في البيت المعمور. هناك إشكالات أخرى احنا ذكرناها في تفسير سورة الدخان، وهذا موجود على الموقع طبعا. الشيخ المفيد عنده إشكال في هذا الأمر، السيد المرتضى، أنه كيف يمكن أن القرآن ينزل مرة واحدة؟ أصلاً شنو معنى أن القرآن نزل مرة واحدة سواء في البيت المعمور أو في الدنيا؟ القرآن نزل بمناسبات، نزل بحوادث، تفسير حوادث، حكم حوادث. إذا هذا الحادث أصلاً مو صايرة، مثلاً أفرض قصة المسلمين في يوم بدر، خب الله تعالى ينقل في القرآن ويذكر له أحكاماً وكذا، خب هذا الشيء أصلاً ما حادث في مكة، كيف الله تعالى ينزل القرآن بهذا الشأن ويخبر بهذا؟ مو إخبار يعني حكم هذا الشيء. أو مثلاً قضية أحد وفرار المسلمين يوم أحد بعض المسلمين، أو مثلاً قضايا أخرى، قضايا كثيرة. هذا مستبعد أنه نقول بأن كل هذه الآيات نزلت بشأن حوادث مستقبلية ولكن قبل هذا كله. عندهم هالإشكال، يعني إشكال من حيث التعبير، ها؟ التعبير الوارد في القرآن تعبير بقضية سابقة، مثلاً لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهي وتشتكي إلى الله. طب هذا متى اشتكت إلى الرسول ومتى جاءت إلى الرسول؟ في المدينة، وهذا ينزل الآية في مكة في أول يوم من البعثة، والله تعالى يقول للرسول سمع الله قول التي، ما له معنى مثلا إلى آخره. احنا أجبنا عن هذه المناقشات كلها في تفسير سورة الدخان وقلنا هذا ما في معنى، ممكن أن الله تعالى ينزل هذه الآيات قبل حدوث هذه الحوادث، الله تعالى هو يعلم بما سيحدث فيخبر الرسول بما سيحدث وينزل آية على أساس هذا الشيء، هذا ما في معنى. على كل حال هذا الوجه أن القرآن نزل مجموعا دفعة واحدة على البيت المعمور ثم نزل تدريجا على الأرض، هذا شيء ممكن احنا ما ننفي، وورد في رواية وإن كانت ضعيفة ولكن مستبعد حقيقة. الوجه الثالث لدفع هذا الإشكال، هذا ذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله، وبعض الناس هم يستشكلون على العلامة بتعابير غير مناسبة. العلامة يقول بأن القرآن له معنى غير هذا المعنى اللي إحنا نفهمه. إحنا نفهم من القرآن مجموعة سور وآيات وألفاظ، ولكن القرآن له حقيقة وراء هذه الألفاظ. هذا اللي نجده، هذا اللباس لتلك الحقيقة. ويستدل بمجموعة آيات. أول شيء يقول بأن إحنا عندنا في التعبير العربي أنزل ونزل بينهم فرق، وهذا الفرق ماخذ العلامة من الراغب الإصفهاني في المفردات. الحقيقة أن الراغب هو مو عرب، طبعا إصفهاني، زين، هو هذه الفروق اللي يذكرها في كتاب، فروق قوية وإنسان ذكي، ولكن مو مأخوذة من اللغة، مو مأخوذة من العرب، مأخوذة من فهم هذا الرجل لموارد استعمال الكلمة. العلامة وغير العلامة، يعني هناك كثيرون من المفسرين متأثرين بكلام هذا الرجل، هو إنسان ذكي وقوي، ولكن هذا مو دليل. العلامة يقول بأن أنزل معناه دفعة، ونزل معناه تدريجا تبعا للراغب في المفردات. فلما الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني مرة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني مرة واحدة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني مرة واحدة دفعة. الإنزال معناه أنه دفعة ومجموعا نزل القرآن في هذه الليلة وفي هذا الشهر. أما نزل لا، هذا معناه يعني تدريجا. هذا أول دليل. ثانيا، الله تعالى يذكر في موارد كثيرة من كتابه أن هذا القرآن إحنا جعلناه قرآنا عربيا، وهو في الواقع في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ما حد يوصل له. فهذا معناه أن القرآن له حقيقة وراء هذه الألفاظ، الحقيقة هذه ما حد يوصل لها. إحنا نزلناه بصورة أو أنزلناه بصورة ألفاظ وقرآن عربي حتى الناس يفهمون. حين أنا أذكر بعض الآيات اللي العلامة يستدل بها، مثلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت، العلامة يقول بأن الإحكام معناه يعني اندماج وإجمال وإبهام. أحكمت آياته، ما أدري منين ماخذ هالمعنى، ممكن هذا تأثر من الاستعمال الفارسي. في الفارسي نستعمل كلمة محكم بمعنى غير المعنى العربي. المشكلة أنه إحنا لما نريد أن نفسر كلمة لازم ما نلاحظ المعنى المتعارف حتى بين العرب، لازم نراجع الكتب الأصلية القديمة في اللغة العربية حتى نشوف المعنى الأصلي اللي كانوا يستعملون العرب شنو. إحنا بعض الأوقات مو بس ما نراجع هذا، حتى ما نراجع العرب الموجود، نشوف مثلا الاستعمال اللي هو في ذهنه. محكم يعني كأنه شيء فيه نوع من الاندماج والإجمال والإبهام، ما في شيء ما موجود في اللغة العربية شيء نهائيا. على كل حال، العلامة يقول بأن أحكمت آياته يعني معنى أن هذه الآيات كلها كانت مندمجة في شيء في حقيقة مجهولة لنا. ثم فصلت، وفصلت معناه أنه نزل بمثلا فوارق ولغات وألفاظ وسور وآيات إلى آخره، هذه التفاصيل الموجودة من لدن حكيم خبير. أو مثلا هذه الآية، ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم. فالكتاب له حقيقة وإحنا فصلناه، تفصيل معناه أنه جعلناه أجزاء متفرقة، هذا معناه أنه له معنى خاص مبهم، إحنا بعدين نزلناه بطريقة بأجزاء متفرقة وسور وآيات وألفاظ. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. أيضا كلمة تفصيل عندما حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يعني هو مو قرآن عربي، هو في الأصل مو قرآن عربي، إحنا جعلناه قرآنا عربيا حتى أنتم تعقلون تفهمون، وما تفهمون اللغة غير اللغة العربية، ولا هو في الواقع شيء آخر. فالعلامة يقول هذا الشيء الآخر ما في لغة، ما في لفظ، ما في سور، ما في آيات. يقول هذا الموجود بمنزلة اللباس لذلك المعنى وتلك الحقيقة، هذاك شيء آخر. وإنه في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب يعني أصل الكتاب، هذا هكذا يقول العلامة، لدينا لعلي حكيم ما حد يوصل له علي. وأيضا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. مكنون يعني مخفي مستتر، ما حد يوصل له، لا يمسه إلا المطهرون، ما حد يوصل له. أو مثلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أيضا محفوظ معنى أنه ما حد. فإذا القرآن له حقيقة خارج عن أذهاننا وخارج عن عالم الألفاظ والسور والآيات. هذه الحقيقة اللي نزلت على الرسول في ليلة القدر، هذا تفسير العلامة، فيقول بأن إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة. القرآن أنزله الله على الرسول في ليلة القدر، ولكن شنو؟ مو هذه الألفاظ ولا هذه السور والآيات، تلك الحقيقة الكبرى اللي احنا اصلا ما نقدر نوصل لها ولا نقدر نفهمها اصلا. ذكرنا هناك في تفسير سورة الدخان بأن اولا هذا الإنزال والتنزيل هذا ما إلا معنى اصلا، بالعكس القرآن يستعمل التنزيل بمعنى دفعة واحدة، بعكس ما هو قائل المفردات يعني الراغب وتبعه العلامة. هذه الآية وقال الذين كفروا، هم عرب الذين كفروا، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا نزل، نزل مو أنزل، نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش قرآن مرة واحدة ما ينزل؟ جملة واحدة يعني مرة واحدة، نزل ما قالوا أنزل، ليش أنتم بالعكس تقولوا؟ أنا ما أدري. كذلك لنثبت به فؤادك. وأيضا هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، نزلنا شلون يصير يعني مرة واحدة؟ لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا نزل بمعنى أنه مرة واحدة أنزل مو تدريجا هم، وغير ذلك. وبالعكس أنزل اللي أنتم تقولون بأن بمعنى دفع، لا بالعكس، حين أنزل الماء ماء المطر الله تعالى يقول في آيات كثيرة أنه أنزل وأنزلنا من السماء ماء مباركا، شنو يعني مرة واحدة المطر؟ وما ينزل مرة واحدة، بالتدريج ينزل، فكيف يقول أنزل؟ وأيضا في القرآن آيات عديدة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني شنو يعني هذا القرآن بعد؟ وإحنا ما نؤمن بالقرآن كذا اللي الحقيقة، ما نعرف هذه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني هذا القرآن، هذا مرة واحدة نزل، ما ننزل مرة واحدة. أو مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فاسقون ظالمون، جماعة. أو إن الذين يكتمون ما أنزل، آيات عديدة يعني أنا ما أدري يعني واحد لما يريد أن يفسر لازم أول شيء راجع القرآن، شوف بقية موارد القرآن، أنزل وين بمعنى الدفع دفعة واحدة؟ من يقول هالشيء هذا؟ العلامة يقول بأن الإحكام معناه الاندماج، والتفصيل معناه هذا الشرح وهذه الألفاظ، ما عندنا في اللغة الإحكام بهذا المعنى نهائيا، ما في. الإحكام بمعنى المنع، منع. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هذا مو معنى أنه أول شيء كان محكم بعدين فصل، ثم هنا للتراخي في الرتبة مو في الزمان. كتاب محكم ومفصل في نفس الوقت، محكم ومفصل، محكم يعني لا يدخل فيه التشابه والإشكال، ومفصل يعني تفصيل لكل شيء، تفصيلا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، كل ما يحتاجه الإنسان في طريقه إلى الله، هذا معنى التفصيل. هذا المعنى اللي العلامة يذكره بمعنى هذا ما مأخوذ من القرآن ولا مأخوذ من اللغة العربية حتى نقول بأن هذا شيء صحيح. مع ذلك احنا ما نرد يعني احتمال العلماء، نقول هذا محتمل ان القرآن له حقيقة. هناك ممكن بعض الروايات واحد يستدل بها، مثل مثلا الروايات اللي تقول بأن القرآن يوم القيامة يشكو عند الله. احنا يوم القيامة عندنا اشياء غريبة، الصلاة هناك تحضر، الأعمال كذا، القرآن هم يحضر، ما في إشكال هذا، ولكن هذا مو معناه أن القرآن له حقيقة خارج عن هذا. اللي يقال بأنه الله تعالى يقول أنزلناه قرآنا عربيا، فهذا حقيقة أخرى. هذه المعاني الله تعالى يقول، إحنا بالألفاظ نقول، مثلا إذا واحد يقول بأن أنا كتبت كتابي باللغة العربية حتى تفهمون، أو كتبت باللغة الإنجليزية مثلا حتى الناس كلهم العالم كلهم يستفيدون، شنو يعني كتبت كتابي؟ هل له معنى؟ المعاني الموجودة، المعاني غير الألفاظ، أنا هذه المعاني صغتها بهذا اللفظ لعلكم تعقلوا. أنزلناه قرآنا عربيا يعني أنزلنا تلك المعاني الحقائق اللي هي في أم الكتاب، يعني في أصل الكتاب اللي هو علم الله علي حكيم، ما حد يوصل لهذه الحقائق، ما حد يصل إلى هذه الحقائق لولا أن الله أنزلها بصورة ألفاظ في لغة عربية يفهمها الناس حتى يعقلوا. ما إلا معنى أنه هناك حقيقة أخرى مجردة وكذا، لا، معاني وحقائق عند الله لا يصل إليها الإنسان بدون أن الله تعالى يوحي هذه الحقائق بصورة ألفاظ وبلغة عربية يفهمها الناس حتى يصلون إلى تلك المعاني. ما يدل هذا الأمر نهائيا على أن للقرآن حقيقة وراء هذه الألفاظ، وأن هذه الحقيقة هي التي نزلت على الرسول في ليلة القدر، ما أعتقد أن هذا صحيح. مع ذلك أنا ما أرد على العلامة، يعني ما أقول بأن هذا الشيء غير صحيح باطل، ولكن احتمال، هذا هم وجه ثالث، وهناك وجه رابع، والحمد لله.